الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى: باب الخطبة يوم النحر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن شريف بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حجة الوداع: يا أيها الناس، ألا أي يوم أحرم؟ ثلاث مرات. قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها، ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا يا أمتاه هل بلغت؟ ثلاث مرات. قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاث مرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول لنا الناجي رحمه الله: باب الخطبة يوم النحر. الخطبة يوم النحر، يوم النحر هو يوم العيد، عيد الأضحى، وهو يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الناس وبين لهم كثيرا من أمور دينهم، ومما بينه لهم عليه الصلاة والسلام بيان عظم شأن الدماء والأموال والأعراض، وأن التعرض لأي منها أنه من الظلم. والرسول صلى الله عليه وسلم سأل الناس قبل أن يتكلم بهذا الكلام عن هذا اليوم الذي هو يوم النحر، فقال: أي يوم أحرم؟ يعني أشد حرمة وأعظم حرمة، وما يكون مطلوب فيه من الاحترام ومعرفة شأنه وقدره، ومعرفة أنه يوم حرام، وأنه أنه من أفضل الأيام. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل الناس هذا السؤال، فقالوا أنه يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر، لأنه يوم الحج الأكبر سمي يوم الحج الأكبر لأن كثيرا من أعمال الحج يؤتى بها فيه، لأن فيه الرمي، وفيه نحر الهدي، وفيه الحلق والتقصير، وفيه الطواف والسعي، طواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي. فقيل له: يوم الحج الأكبر، لأن كثيرا من أعمال الحج يؤتى بها فيه، كثيرا من أعمال الحج يؤتى بها فيه، وذلك بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة يكون فيه هذه الأعمال. فقيل له: يوم الحج الأكبر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني لما تقرر عندهم أن البلد حرام، وأن اليوم حرام، وأن الشهر حرام، وأن هذا شيء مستقر في النفوس، بيّن عليه الصلاة والسلام حرمة هذه الأمور الثلاثة، وأنها مثل حرمة هذه الأمور الثلاثة، يعني يعني حرمة اليوم والشهر والبلد، كما أن ذلك حرام ومستقر بالنفوس أنه حرام، فإن حرمة البلد حرمة الدماء والأموال والأعراض هي مثل حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام واليوم الحرام. وهذا يدلنا على أن تلك الأمور الثلاثة التي هي البلد الحرام والشهر الحرام واليوم الحرام أنها محرمة، فإذا هذه التي شبهت بها وهي الأموال والأموال الدماء والأموال والأعراض أنها حرام. وهذا يبين لنا عظم شأن هذه الأمور الثلاثة، وأنه لا يجوز التهاون في أمرها، فلا يقتل الإنسان نفسه ولا يقتل غيره، وكذلك لا يتعدى على مال غيره، وكذلك لا يصرف مال نفسه في الطرق غير المشروعة، ولا يأخذ المال من غير حله ويصرفه في غير حله، وكذلك الأعراض أعراض الناس لا يتسلط عليها بالغيبة والنميمة والكلام فيها بحيث يلحق صاحبها ضرر يعني بسبب ذلك، مع أن الذي يتكلم فيه يحصل أجرا ممن تكلم فيه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة من أمتي بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار. يعني القصاص والجزاء فيما يكون بين الناس في اليوم الذي لا يكون فيه درهم ولا دينار، وإنما فيه الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، فيعطى هذا من حسنات هذا وهذا من حسنات هذا، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. لأن هذا يبين لنا عظم حرمة الدماء والأعراض والأموال. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا لا يجني
جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده.
ألا لا يجني جان إلا على نفسه، يعني الجناية إذا حصلت من إنسان فهو الذي يتحمل تبعته، هو الذي يعاقب وهو الذي يؤاخذ وهو الذي يوقع عليه في العقاب على ما اقترفه، ولا تكون جنايته تذهب إلى والده وأنه يعاقب والده، أو العكس بأن يكون الجاني الوالد فيعاقب الولد بسبب جناية يعني والده جناية الولد أو الوالد. كل جان جناية عن نفسه، ألا يجني جان إلا عن نفسه، يعني لا تزر وزرة وزر أخرى، كل يتحمل وزر عمله وتبعات عمله، ألا لا يجني جان إلا عن نفسه، يعني ليست جنايته يعني على غيره بأن تنقل منه إلى غيره وأن يعاقب غيره بجنايته، وإنما هو الذي يعاقب بجنايته. ألا يجني جان إلا عن نفسه، ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده، بمعنى أن جناية الوالد لا تكون على الولد وجناية الوالد لا تكون على الوالد، وإنما الجناية على نفس الجاني، نفس الجاني هو الذي تكون عليه الجناية وهو الذي يؤاخذ بها وهو الذي يعاقب بها، ولا يعاقب الوالد بجناية ولده ولا الولد بجناية الوالد. ألا لا يجني جان إلا عن نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود هو جان على والده.
ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم، فيرضى بها.
ثم قال: ألا إن الشيطان يئس أن يعبد في بلدكم، يئس أن يعبد في بلدكم. الشيطان جاء أنه يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن التحريف بينهم. ولكن هذا لا يعني أن الشرك لا يوجد في جزيرة العرب، بل إنه بل أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بوجوده وأنه سيوجد في حديث صحيحة، ويوفق بينها وبين الحديث الذي فيه يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب. قالوا من وجوه التوفيق بين النصوص أن يأسه أنه لا يعلم الغيب، يعني يأس على حسب ما يعني في ظنه، لأنه لما رأى يعني إقبال الناس على التوحيد وعلى الدخول في دين الله، يعني صار عنده يعني يأس، أو أولد ذلك عنده أنه يأس، وهذا على حسب علمه وعلى حسب ظنه، وذلك لا ينافي وقوع ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا تقوم الساعة حتى تستفرق النساء ودوس بذي الخلصة، يعني مشركات، يعني صنم كان في الجاهلية. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيعبد وسيعود الناس إلى عبادته. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بخبر لابد أن يتحقق. إذن الجواب عن الحديث أن يأس على حسب علمه وظنه، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لا يعلم الغيب إلا الله. الجن والإنس، شياطين الجن وشياطين الإنس، وكذلك الملائكة، لا يعلم أحد منهم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم السماوات والغيب إلا الله، وهو الذي يعلم الغيوب. والإنس لا يعلمون الغيب، أفضل الإنس الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يعلمون كل غيب، وإنما يعلمون من الغيب ما أطلعهم الله عليه، وهناك غيوب لا يطلعون عليها، من ذلك علم قيام الساعة متى تقوم، لا يعلم ذلك إلا الله، لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، يعني الوقت الذي تقوم فيه الساعة في يعني سنة كذا يوم كذا شهر كذا، يعني لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، وذلك ليس نقصا في حقه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يعلم الغيب إلا ما طلعه الله عز وجل عليه، فالإنس لا يعلمون الغيب، والجن كذلك، الشيطان وأولاده وجنوده وذريته لا يعلمون الغيب، وقد أخبر الله عز وجل عنهم في قوله في قصة داود: فلما قضينا عليه الموت، قصة سليمان: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا، أبدا أن الجن لا يعلمون الغيب، نص من القرآن على أن الجن لا يعلمون الغيب، والله عز وجل يقول: قل لا يعلمون السماوات الغيب إلا الله، والملائكة كذلك لا يعلمون الغيب، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فعلم الغيب على الإطلاق إنما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. إذن يوفق بين الحديث وبين ما جاء به النصوص من وجود الشرك في جزيرة العرب، وبأن هذا إنما هو على حسب ظنه وفهمه، وأنه يئس لما رأى من إقبال الناس على الإيمان ودخولهم بالإسلام. والأمر الثاني أنه يحمل على أنه يعبد عبادة كاملة، وأن الناس يرجعون إلى الكفر كما كانوا عليه في الجاهلية، فلا ينفي ذلك أن يوجد كفر وأن يوجد شرك مع وجود الإيمان، فيكون اليأس أنه يأس أن يعبدوه جميعا، وأن تعود جزيرة العرب إلى ما كانت عليه في الجاهلية إلى عبادة الأصنام. هذا هو مما جمع فيه بين هذا النص وبين النصوص الأخرى الدالة على حصول الشرك في الجزيرة وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن إيش؟
لكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها.
سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعماله، يعني أعمال يرضى بها الشيطان، وما أكثر الأعمال التي يرضى بها الشيطان، لأن الشهوات واتباع الشهوات والوقوع في المعاصي كل ذلك مما يرضي الشيطان ويسخط الله عز وجل. الوقوع في المعاصي والوقوع في المحرمات واتباع الشهوات هذا مما يرضى به الشيطان من الناس، وهذا هو الذي يريده الشيطان من الناس، يعني في أعمال يعني هم يطيعون فيها الشيطان ويستسلمون فيها للشيطان ويتبعون الشهوات التي فيها طاعة للشيطان، فيكون هذا يرضيه يعني أن يقع العباد في المعاصي وأن يستحقوا النار، وإن لم يكونوا يصلوا إلى حد الكفر إلا أنه يعجبه أن الناس ينحرفون عن دينهم وأن يكون عندهم معاصي يستحقون بها دخول النار. ومن المعلوم أن كل المعاصي التي دون الشرك فإنها تحت مشيئة الله، قد يتجاوز الله عنها ولا يعذب صاحبها، وقد يعذب صاحبها ولكنه يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبد الأبد إلا الكفار الذين هم أهلها. نعم.
ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذين.
يعني ألا أن دماء الجاهلية في موضوعة، يعني الأشياء التي حصلت بين الناس في حال كفرهم من قتل، وهذه انتهت في الإسلام ووضعت، فلا الناس في الإسلام يقومون بأخذ الثأر بما كانت الجاهلية، ما كانت الجاهلية انتهى، وإنما على ما يحصل الإسلام هو الذي يكون فيه المؤاخذة. وأما كون يحصل أمور في الجاهلية وجاء الإسلام وقضى على ما كان في الجاهلية فتبقى تلك الأمور التي كانت بينهم في الجاهلية من الدماء والأخذ بالثأر والمقاتلة، قال عليه السلام إن هذه موضوعة، دماء الجاهلية موضوعة. قال وأول دم يوضع هو دم الحارث ابن عبد المطلب، والحارث بن عبد المطلب هو ابن عمه عليه الصلاة والسلام، لأن الحارث بن عبد المطلب أخو عبد الله بن عبد المطلب اللي هو أبو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن الذي قتل في الجاهلية إنما هو ابن من أبنائه، إنما هو ابن من أبنائه أو ابن لابن من أبنائه الذي هو ربيعة ابن عبد المطلب، وهو الذي حصل فيه يعني له قتل، وكان يطالب بالثأر، فلما جاء الإسلام قضى على هذه المطالبات وعلى هذه الحزازات التي كانت في الجاهلية، وأن ما كان في الإسلام يؤخذ به ويطبق فيه ما جاء به الإسلام، أما ما كان في الجاهلية من دماء فإنها موضوعة ومرفوعة ومتروكة، وكذلك الربا الذي كان في الجاهلية أيضا موضوع، يعني وأن أنه لا عبرة به، وأن الناس يعني عليهم أن يأخذوا رؤوس أموالهم، يعني لا يغنمون ولا يغنمون بعد أن عرفوا أن هذا أمرا محرما وأن ذلك أمر سائر غير سائر. قال وأول
ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب.
نعم.
كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذين.
نعم.
ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
نعم.
ألا يا أمتاه هل بلغت ثلاث مرات؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاث مرات.
لما خطبهم بهذه الخطبة وبين لهم هذه الأمور المحرمة وفي مقدمتها حرمة الدماء والأموال والأعراض وقال لهم يعني يا أمتاه إنكم مسؤولون.
يا ألا يا أمتاه هل بلغت؟
يا أمتاه هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني أنهم قالوا أن الرسول بلغهم وأجابوا يا رسول بلغهم، واستشهد الله على اعترافهم بالتبليغ وأنه قد بلغهم، واعترفوا بحصول البلاغ لهم وبحصول تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسل به من ربهم سبحانه وتعالى، فأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ البلاغ المبين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
جمل الحارث بن عبد المطلب.
نعم، هو قيل جمل الحارث، لكن قيل أنه جمل يعني ولد لربيعة بن الحارث.
صواب
ما أدري والله عن الحقيقة، لكن قالوا أن الحارث أنه ما كان قتل، وإنما قتل ابن من أبناء ابنه ربيعة.
أنا هنا ينقل يقول أن الخطابي قال هكذا رواه أبو داود، وهو في سائر الروايات دم ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب.
وقيل انه دم ابن لربيعة.
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة.
وربيعة هذا ابو عبد المطلب الذي هو الصحابي الذي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اقر او لم يغير اسمه في الاسلام عبد المطلب، وكان في صحيح مسلم جاء هو الفضل بن عباس يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسلهم مع الزكاة ليكون عمال زكاة يأخذون منها شيء مقابل أعمالهم ليتزوجوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ثم إنه أمر الرجل المسؤول عن الخمس بأن يمهرهما من الخمس وأن يدفع المهور لهما من الخمس، فخطب لهما ودفع المهر عنهما وتزوجا. وفيهم هذا عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
وهناد بن السري
ثقة أخرج البخاري في خلقه أفعال العباد ومسلم أصحاب السنن.
عن أبي الأحوص
سلام بن سليم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شبيب بن غرقدة
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. عن سليمان بن عمرو بن الأحوص
وهو مقبول أخرج له
أصحاب السنن. عن أبي
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم.
ثم ذكر حديث جبير بن مطعم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في مسجد الخير في ميناء، وقال نظر الله امرأ سمع مقالتي سمع منها شيئا،
نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها،
نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقى منه. قوله نظر الله ودعاء بأن تحصل النظارة وهي البهجة والإفراط في وجه من يتحمل السنة ويبلغها كما تحملها، ولهذا قال سمع مقالتي فبلغها جاء فوعاها وبلغها كما سمعها وبلغها كما سمع، يعني من تحمل وحمل، تحمل هو بنفسه وحمل غيره، يعني أخذ وأعطى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التبليغ وأرشد إلى التبليغ بين الفوائد التي ترتب عليه، قال رب حامل فقه غير فقيه، لأن الذي يحمل الشيء إذا بلغه غيره وهو غير فقيه يعني يصل لمن هو فقيه، أو يكون فقيه ولكن غيره أفقه منه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه، فهو قد يكون الحامل غير فقيه فيبلغ إلى فقيه، وقد يكون فقيها ولكن يحمل يبلغ إلى من هو أفقه منه، فيكون في ذلك حفظ السنة و الابقاء عليها وعدم ضياع شيء منها، وذلك بأن المتلقي للسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغها غيره، فيترتب على ذلك حفظها، ويترتب على ذلك معرفة أحكامها وما اشتملت عليه من الفقه وما يستنبط منها، ورب حامل فقه غير فقيه فإذا بلغها إلى من هو فقيه استفاد أو حصلت الفائدة، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه، قد يكون فقيه هذا الذي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبلغها إلى من هو أفقه منه، وبذلك يكون حفظ السنة والإبقاء عليها وعدم ضياعها.
ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن.
ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، لا يغل أو لا يغل، لا يغل يعني من الغل والحقد، لا يغل يعني من 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 الخيانة وعدم الأمانة، وذلك أن من كان متصفا بهذه الصفات فإن قلبه قد سلم من الغل وقد سلم من الخيانة ما دام أنه مخلص للعمل لله عز وجل وناصح لولاة الأمر وملازم لجماعة المسلمين فهذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت الإنسان فإنه يسلم قلبه من الغل ومن الحقد، وكذلك أيضا يسلم من الخيانة، لأن من اتصف بالإخلاص لله وكذلك النصح لولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عنهم وعليهم، وإنما يكون ملازما لهم سائرا على ما هم عليه من الهدى بعيدا عن الخروج عليهم والخروج عن جادتهم، فإن هذه الصفات الثلاث إذا وجدت فإنها يعني علامة على الإيمان، وعلى أن الإنسان الذي يوجد فيه قد سلم من هذه الصفات الذميمة التي هي الحقد والخيانة. ثلاث لا يغل عليهن
قلب مؤمن، إخلاص العمل لله،
إخلاص العمل لله هذا هو الأساس، لأن كل عمل لم يكن مبنيا على الإخلاص لله فإنه لا قيمة له، قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والنصح
لولاة المسلمين،
والنصح لولاة المسلمين، لأن النصيحة للولاة فائدتها عظيمة، لأن بصلاحهم تصلح الرعية، وإذا حصل نصحهم ويعني فإن نفعهم يكون النفع لنصيحتهم عظيم، النفع عظيم والفائدة كبيرة، ولهذا قال جاء عن الإمام أحمد عن فضيل بن عياض أن كل منهما قال لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لأن السلطان إذا صلح فإنه يعم نفعه ويعم الصلاح للرعية فيكثر الصلاح فيها، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كثير من الناس لا يخاف يعني من قوارع القرآن والزواج في القرآن، ولكن يخاف من العصا والصوت، يخاف من العصا والصوت ولا يخاف من القوارع والزواجر التي في القرآن، فالدعوة لولاة الأمور وحصول صلاحهم آثار ذلك عظيمة، وفوائده كبيرة. وكذلك لزوم جماعة المسلمين لأن يكون معهم في العقيدة والعمل والاستقامة على أمر الله ولا يخرج عن جادتهم ولا يخرج عليهم لا يخرج عن جادتهم ولا يخرج عليهم.
فإن دعوتهم تحيط من
ورائهم دعوتهم تحيط من ورائهم يعني كالسياج يعني لهم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبيه
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن محمد بن إسحاق
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة
عن عبد السلام
بن أبي الجنوب وهو ضعيف أخرج له
ابن ماجه
أخرجه ابن ماجه. وهذا عبد السلام بن أبي الجنوب يعني ذكر الحافظ في ترجمته في تقريب التهذيب قال ضعيف ولا يغتر بذكر ابن حبان له في الثقات فقد ذكره في الضعفاء ولا يغتر بذكر ابن حبان له في كتاب الثقات فقد ذكره في الضعفاء لأن ابن حبان قد يحصل له يعني في شخص واحد أن يذكره في كتاب الضعفاء ويذكره في كتاب الثقات وهذا الشخص هو ممن حصل له ذلك. لهذا قال الحافظ فلا يغتر بذكر ابن حبان له في الثقات فإنه قد ذكره في الضعفاء أيضا.
عن الزهري
محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن محمد بن جبير بن مطعم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبيه
رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. والحديث في إسناده من أبي الجنوب هذا ولكن الحديث صحيح بل متواتر جاء عن أكثر من 20 صحابيا وهو ليس في الصحيحين ومع ذلك هو متواتر. وهذا مما يبين أن الحديث لا يكون مقصورا على الصحيحين بل ما أكثر الأحاديث التي هي خارج الصحيحين بل منها ما يكون متواترا وهو خارج الصحيحين ومن هذا الحديث فإنه جاء عن أكثر من 20 صحابيا وهو ليس في الصحيحين.
يقول فضيلة الشيخ يوجد في بلادنا أناس أسسوا جماعة باسم جماعة المسلمين استدلالا بهذا الحديث وحديث آخر تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم ونصبوا لأنفسهم إماما يدعون الناس إلى بيعته فهل صنيعهم مطابق لمفهوم هذا الحديث؟
ما أدري هذا البلد هل فيه يعني جماعات متنوعة جماعات متعددة. معلوم أن الجماعة التي يعني جماعة المسلمين هم الذين واليهم مسلم وبيده الحل والعقد وبيده الأمر ما هو بس مجرد جماعة يتمنون يعني أماني ويسمون أنفسهم اسم وينصبون على أنفسهم شخص يقولون أنه هو أمير المؤمنين. ما أكثر من يدعي الدعاوى التي لا حظ لها من الصواب. هذه مجرد دعاوى وإنما الوالي هو الذي يلي أمر المسلمين ويكون مرجعا لهم ويقيم حدود الله فيهم ويأمر معروف وينهى عن منكر ويستقيم به حال الناس وأمر الناس. أما ما أكثر ما كل من يدعي أنه على الحق والصواب ومن هؤلاء المدعين منهم أبعد الناس عن الحق والصواب.
قال حدثنا إسماعيل بن ثوبة قال حدثنا زافر بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على ناقته المخضرمة بعرفات فقال أتدرون أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام. قال ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. ألا وإني فرطكم على الحوض وأكافر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي. ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس فأقول يا رب أصيحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
ثم ذكر هذا الحديث عن
عبد الله بن مسعود،
عبد الله مسعود وأن الخطبة في عرفات. وهذا الحديث أو هذه الخطبة جاء في الأحاديث الصحيحة أنها يوم النحر، لأن قال يعني يوم الحج الأكبر، يعني هو يوم الحج الأكبر، ويوم الحج الأكبر هو عرفة، يوم النحر، لأنه قال يتدون، لأن جاء في بعض الروايات الصحيحين أي يوم هذا، فسكتوا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم الحج الأكبر؟ ثم سأل عن الشهر وعن البلد، وكان جوابهم أنهم يظنون أنه سيسميه بغير اسمه. ثم إنه بعدما ذكر الاسم والبلد والشهر كذا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني هذا الحديث مثل الحديث الأول، يعني فيه بيان عظم حرمة هذه الأمور الثلاثة، وتشبيهها وتمثيلها بحرمة الشهر والبلد واليوم دال على عظيم حرمتها وعلى خطورة أمرها، وأن الواجب على كل مسلم أن لا يحصل من تهاون في هذه الأمور، بل يلتزم بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن الظلم في هذه الأمور الثلاثة التي هي الدماء والأموال والأعراض.
ألا وإني فرطكم على الحوض،
ألا وإني فرطكم على الحوض، يعني هو المتقدم لهم الذي يكون بانتظارهم ليردوا عليه وليشربوا من حوضه. وقد جاء في أحاديث ومن هذا الحديث أنه يرد أو يداد عنه ناس، وقال إني مستخلص
وأكاثر بكم الأمم،
وأكاثر بكم الأمم، يعني وأكاثر بكم الأمم، يعني يوم القيامة، وأن يكون له أتباع يعني كثيرون. فهم ولهذا جاء في الحديث الحث على الزواج، وقال إني مكاثر بكم الأمم، يعني الحث على الزواج وترغيث الزواج، وأن من أسباب ذلك ومن نتائج ذلك حصول النسل الذي يكون به المكاثرة.
نعم. يقول فلا تسودوا وجهي،
يعني فلا تسودوا وجهي، يعني بأن يحصل منكم يعني أمور منكرة تكون سببا في عدم ورودكم على الحوض، فلا تسودوا وجهي، يعني بأن يحصل منكم هذه الأمور المنكرة التي تكون سببا في ذودهم على الحوض ومنعهم من الحوض. نعم.
ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس،
مستنقذ أناس يعني معناه أنه يعني يريد وصولهم الحوض والشرب، ومستنقذ الناس يدادون ويطردون ويمنعون بحيث لا يصلوا إلى الحوض. نعم.
فأقول يا ربي أصيحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
فيقول أصيحابي، يعني تصير أصحابي. والمقصود من هذا الحديث أو هذا ذكر الأصحاب هم الذين ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلوا وماتوا على الردة، يعني كبعض، لأن بعد وفاة الرسول ارتد بعض من دخل في الإسلام من العرب، وفيهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان من أصحابه، والرسول يعرف أنه من أصحابه، ولكنهم ارتدوا وماتوا على الردة. والمقصود من ذلك من حصل منه الردة وقتل، وقاتلهم الجيوش المظفرة التي بعثها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فمن قتل منهم فإنه هو الذي يداد عن الحوض حيث مات على الردة. وأما من عاد إلى الإسلام منهم، من ارتد وعاد إلى الإسلام، فإنه على الأصح باق على صحبته ويعتبر صحابي، وردته لا تنفي عنه الصحبة، ولهذا الحافظ بن حجر في نخبة الفكر عرف الصحابي بقوله الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح ولهذا بعض الذين ارتدوا ورجعوا إلى الإسلام قبل الناس أو قبلوا أحاديثهم والتي يرونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إسماعيل بن توبة
هو
صدوق أخرج له ابن ماجة عن زافر بن سليمان
هو
صدوق كثير الأوهام الترمذي والنسائي عمل يوم الليلة وابن ماجة عن أبي سنان
هو
صدوق له أوهام رجل البخاري في القراءة ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجة عن عمرو بن مرة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن مرة
الطيب الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبد الله بن مسعود
الهذلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
يعني يكون الخطبة جاءت مرتين في نفس
ما أدري جاءت مرتين ولا أن هذه فيها وهم إما أن تكون متكررة وإما أن تكون يعني الأرجح أنها يوم النحر ويكون هذه ذكر عرفة فيها وهم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا هشام بن الغاز قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. قال فأي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد الله الحرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر الله الحرام. قال هذا يوم الحج الأكبر ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا الشهر في هذا اليوم. ثم قال هل بلغت؟ قالوا نعم. فطفق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم اشهد ثم ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع.
ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو يتعلق بالخطبة يوم النحر بين الجمرات وأنه سأل عن اليوم والشهر والبلد وهذا من أجل أن يقرر للناس الشيء الذي سيذكره لأن مثل هذه الأسئلة التي تتقدم الكلام وتتقدم بيان الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه هذا يدل على الاهتمام وعلى أن الناس الذين يورد عليهم مثل ذلك ويمهد مثل هذا التمهيد أنهم سيستعدون ويتهيئون لتلقي ما يلقيه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون يعني سأل هذه الأسئلة وذكر لهم أو يعني كما أن هذه محرمة وأنها بلد حرام ويوم حرام وشهر حرام فإذا الدماء والأموال والأعراض هي كذلك.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق في البخاري وأصحاب السنة
عن صدقة بن خالد
هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجة عن هشام بن الغاز
وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن عن نافع عن ابن عمر
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب زيارة البيت. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن طارق عن طاووس وأبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل.
ثم قال زيارة البيت ومقصود بزيارة البيت يعني ذهاب إلى الكعبة للطواف فيها طواف الإفاضة يعني طواف الإفاضة يقال طواف الزيارة ويقال له طواف الإفاضة يسمى بهذا وبهذا. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه ذهب ضحى يعني إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وكان سعى مع طواف القدوم لأنه كان قارن فلم يسعى بعد طواف الإفاضة ثم رجع إلى منى واختلفت الروايات هل وهي صحيحة هل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة أو صلى الظهر بمنى وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في هذا وفي هذا أنه صلى الظهر في مكة وأنه صلى الظهر بمنى. ومما وفق بين تلك النصوص أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس مكة ثم صلى بهم بمنى, يعني صلى لهؤلاء وصلى لهؤلاء مثل ما حصل في صلاة الخوف, لأنه في بعض الروايات الصحيحة في صلاة الخوف أنه قسم الناس مجموعتين, مجموعة صلى بهم ركعتين ثم مجموعة صلى بهم ركعتين, فصلاته الأولى فرض والثانية نفل, فيكون هذا قالوا أن هذا من أفضل ما يكون في التوفيق بين ما جاء من أنه صلى بمكة وأنه صلى بمنى, فيكون صلى بمكة الظهر فرض ثم صلى بالناس في منى لما جاء وهم ينتظرونه وصلى بهم وصار صلاته الثانية نافلة والأولى فريضة. ثبت السنة في الحديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بمكة أو بمنى الظهر. هنا هذا الحديث قال أنه أخر طواف الزيارة في بيت إلى الليل, يعني أنه ذهب بالليل, وهذا غير صحيح لأنه ذهب بالنهار ورجع بالنهار ولم يؤخر الزيارة إلى الليل أو ذهب إلى مكة إلى الليل. ولهذا يعني هذا الحديث فيه عنعنة بن الزبير في أحد الطريقين وفيه انقطاع يعني أو إرسال في الطريق الأولى, يعني من اعتبره صحيحا بأن ضم هذه إلى هذه قال إنه يكون شاذا لأنه مخالف لما ثبت من أنه صلى الظهر في منى أو في أو, 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 أو في مكة, ولكنه رجع إلى منى ما بقي فيها إلى الليل ولا تأخر ذهابه إلى الليل, ولهذا قيل إنه شاذ على اعتبار أنه ضم الرواية اللي فيها التدريس إلى الرواية اللي فيها الأرسال فيكون يعني بذلك ثابتا, وعلى هذا يكون مخالف لرواية الثقات فيكون شاذا مع صحته أو مع ثبوته. نعم.
قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر
وثقة أخرج له
قال تعليقا أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن سعيد
القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان
الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن طارق
وهو
ثقة أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن طاووس
طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وأبو الزبير
وأبو الزبير هذا ما يعني معطوف على محمد بن
محمد بن طارق,
يعني وأبو الزبير يعني الشيخ لسفيان يعني يقول سفيان وأبو الزبير يعني حدث أبو الزبير. الطريق الأولى فيها إرسال التي فيها محمد بن طارق عن مسروق
طاووس
عن طاووس فيكون مرسلة يعني فيها انقطاع, والطريقة الثانية يعني فيها أبو الزبير الذي يروي عنه سفيان الثوري وهنا يروي بالعنعنة عن من؟
عن عائشة وابن عباس.
عن عائشة وابن عباس يعني هذا متصل ولكن في عنعنة, والأول مرسل يعني فيه انقطاع.
قال حدثنا حرمانة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أنبانا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه, قال عطاء ولا رمل فيه.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه, يعني الطواف الذي طواف الإفاضة ما حصل فيه رمل, لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم, لأن الرمل إنما يكون في أول القدوم إلى مكة, وقد رمل لما قدم إليها في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة, وأما هذا الطواف اللي طواف الإفاضة حصل يوم العيد هذا ما حصل فيه رمل الذي هو الإسراع, يعني لم يحصل, والذي حصل الذي ثبت أنه حصل في طواف القدوم لما قدم مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول أن النبي لم يرمل يعني ما حصل منه رمل, ومعلوم أنه قد طاف وهو متحلل التحلل الأول لأنه رمى ونحر وحلق والتحلل الأول وعائشة طيبته بعد طوافه بعد رميه وحلقه وعند ذهابه إلى مكة لطوف طواف الزيارة. فهذا الطواف لم يرمل فيه, يعني أنه ليس محل للرمل ليس محل للرمل. ثم قال عطاء ولا رمل فيه. يعني هذه العبارة قوله ولا رمل فيه, أولا عطاء هو الذي روى, يعني فليس هناك يعني راويان حتى يكون عطاء له قول وغيره له قول, وإنما الرواية كلها منحصرة على عطاء وهو الذي روى أنه لم يرمل. فإذا قوله ولا رمل فيه, يعني إذا كان يعني إن رمل فعل ماضي والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مطابق للكلام اللي راح, لأن عطاء هو الذي روى لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا رمل فيه إن كان مقصد بماضي يعني في وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم, فإذا لا فرق بين الجملتين. لكن وفي جميع النسخ بذكر الواو, لكن الحديث في صحيح ابن خزيمة ليس في ذكر الواو, فتكون رمل اسم. وهذا قاله عطاء تفقها وبيان يعني شيء من الفقه الذي استنبط من هذا الحديث. يعني قال عطاء لا رمل فيه, يعني لا رمل في طواف الزيارة, يعني لا رمل فيه فيكون يعني اسم يعني للا, وليس فيه الواو التي جاءت يعني عند ابن ماجه ولا رمل فيه, مما يوهم أنه فعل ماضي وأنه يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم, وأن العبارتين تكون متفقتان العبارتان تكون متفقتين. فإذا العبارة عند ابن خزيمة نفس الإسناد وبنفس السياق, إلا أنه ليس فيه واو يعني في قبل لا, فيكون بذلك هذا من كلام عطاء بعدما ذكر الحديث على سبيل التفقه وبيان الاستنباط أنه لا رمل. قال لا رمل فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل, لا رمل في طواف الإفاضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل. فيكون هذا من باب التفقه وذكر الفقه لا الرواية, يعني فيكون ذكرها فقها لا رواية. وهذا يستقيم مع حذف الواو, يعني يصير اسم لا, وذاك يفهم منه قد يفهم منه انه فعل ماضي وان يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم, فتكون جملتين بمعنى واحد. نعم.
قال حدثنا حرملة بن يحيى
التجيبي المصري وهو صدوق
مسلم النسائي بن ماجه.
نعم.
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مكي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عطاء عن ابن عباس
عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب الشرب من زمزم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما جالسا فجاءه رجل فقال من أين جئت؟ قال من زمزم. قال فشربت منها كما ينبغي؟ قال وكيف؟ قال إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثة وتضلع منها, فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل, فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم.
ثم ذكر يعني باب
الشرب من زمزم.
باب الشرب من زمزم. الشرب من زمزم, زمزم يعني هذه العين التي أنبعها الله عز وجل لإسماعيل وأمه لما يعني أنزلهما إبراهيم يعني في ذلك المكان قبل أن يبني البيت, وكان معهم قليل من الماء وقليل من الطعام, ثم إنه نفد الماء فصارت تبحث وصارت تتردد بين جبل الصفا وجبل المروة تبحث يعني لعلها ترى أحدا يعني يعينها أو تحصل معه شيئا من الماء لولدها ولنفسها. فأنبع الله عز وجل هذه العين التي استمر نبعها والناس يستفيدون منها على مر العصور والدهور. وقد جاء في فضلها حديث ومنها هذا الحديث الذي أورده المصنف عن ابن عباس قال جاءه رجل
فقال يقول محمد بن عبد الرحمن كنت عند ابن عباس جالسا فجاءه رجل فقال من أين جئت؟ قال من زمزم. قال فشربت منها كما ينبغي؟ قال وكيف؟ قال إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله وتنقص ثلاثا وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل.
يعني ذكر يعني ابن عباس هذا الرجل الذي سأله من أين؟ قال من زمزم. قال شربت منها كما ينبغي؟ قال وكيف يعني كيف الشرب كما ينبغي؟ قال إذا شربت يعني إذا أردت الشرب فاستقبل القبلة واذكر اسم الله واذكر اسم الله ثم تضلع ثم
وتنفس ثلاثا
يعني أنه عندما يعني يشرب في إناء فإنه يتنفس خارج الإناء ثلاثا يعني بثلاثة أنفاس يشرب ثم يزيل ثم يشرب ثم يزيل ثم يشرب الثالثة. وهذا يعني كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفس يعني ثلاث مرات يعني خارج الإناء بأن يكون شربه يعني ثلاثة أنفاس يعني يقدم الإناء فيشرب ثم ينحيه فيتنفس ثم يعيده فيشرب ثم ينحيه فيتنفس ثم يعيده ثلاثة فيشرب ثم ينتهي. قال تنفس ثلاثا وتضلع
فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل.
فإذا فرغت فاحمد الله يعني يسمي الله في أول ويسمي هذا كله هذا ثابت. فالإنسان يحمد الله بعد الانتهاء وكونه يعني يسمي الله عند الابتداء وكونه تنفس الإناء ثلاثا هذا ثابت. قال
إذا شربت
أما استقبال القبلة أما كونه يستقبل القبلة هذا هو الذي موجود في هذا الحديث يعني هو شيء جديد جاء في هذا الحديث. والحديث غير صحيح في إسناده ضعف ولكن فيه أمورا ثابتة مثل التنفس في الإناء ثلاثا وكونه يسمى الله في أوله ويحمد الله في آخره هذه ثابتة في زمزم وغير زمزم في الشرب مطلقة سواء من زمزم أو غير زمزم.
قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم.
ثم ذكر يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آية ما بيننا الفرق أو العلامة الفارقة التي تفرق بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم يعني لا يتضلعون يعني يشربون كثيرا لأن التضلع هو كثرة الشرب يعني حتى يعني يصل بطنه إلى أضلاعه يعني من الامتلاء من الماء هذا هو التضلع. والحديث ضعيف لكن منه أشياء هي صحيحة بحديث أخرى.
قال حدثنا علي بن محمد
الطنافسي وهو ثقة أخرج هذا من السيد بن سيالي وابن ماجه
عن عبيد الله بن موسى
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عثمان بن الأسود
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
نعم
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر
وهو مقبول أخرج له
ابن ماجه
نعم
عن عبد الله بن عباس.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضل ماء زمزم وأنه ماء مبارك وأنه طعام وطعم جاء ذلك في صحيح مسلم. وجاء أيضا في مسند أبي داود الطيالسي زيادة على هذا وسندها صحيح وشفاء سقم يعني ففيها يعني فهي طعام وفيها شفاء كما ثبت ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال عبد الله بن المؤمل إنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له.
ثم ذكر هذا الحديث ماء زمزم لما شرب له يعني أن الإنسان إذا شربه لحاجة أو لغرض يعني فإنه لما شرب له وأن ذلك يفيد بإذن الله يعني إذا شربه لحاجة أو لغرض يحصل له وأمر يعني يحصل له فإنه يتحقق ذلك له بإذن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، يعني الشيء الذي يشرب من أجله والذي يراد من وراء شربه فإن ذلك يحصل بإذن الله إذا شاء الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار.
نعم.
عن الوليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن المؤمل
هو
ضعيف الحديث قال البخاري المغرد تلميذ ابن ماجه.
نعم.
عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله.
أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس صديق أخرجه أصحاب الكتب. والحديث له طرق يعني يكون بها ثابتا.
قال رحمه الله تعالى باب دخول الكعبة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الكعبة ومعه بلال وعثمان بن شيبة فأغلقوها عليهم من داخل، فلما خرجوا سألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرني أنه صلى على وجهه حين دخل بين العمودين عن يمينه، ثم لمت نفسي ألا أكون سألته كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر دخول الكعبة، والكعبة هي اسم لهذا البناء الموجود ولجزء كبير من الحجر الذي في الجهة الشمالية، لأنهم من الكعبة، لأنه جزء من الكعبة، كما مر أن قريش انقصرت بهم النفقة فبنوها على هذا المقدار وتركوا هذا الجزء الجهة الشمالية وجعلوا هذا الحجر الحائط حتى يعرف أن ذلك من داخل الكعبة وأنه لا يطاف من داخلها لأنه جزء من أجزاء الكعبة. والرسول صلى الله عليه وسلم فتح دخل الكعبة وكان وأغلق عليه الباب، وكان معه بلال وعثمان بن شيبة.
نعم.
عثمان بن شيبة الذي هو ساجن الكعبة، فأغلقوا عليهم الباب، وذلك لأنه لو بقي مفتوحا يعني يتتابع الناس الدخول ويحصل لغط وتشويش، فالرسول صلى الله عليه وسلم أغلق الباب حتى يعني يبقون فيها بدون ما يحصل تزاحم الناس ودخولهم وحصول يعني شيء من اللغط والتشويش. فلما خرجوا قال ابن عمر يعني فكان ينتظر يعني الخروج، فسأل بلالا هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم صلى بين العمودين يعني ذات اليمين بين العمودين.
صلى على وجهه حين دخل بين العمودين عن يمينه،
يعني صلى على وجهه لما دخل مع الباب، صلى إلى الجهة المقابلة في الباب متجها إلى الجهة المقابلة للباب، يعني الباب وراءه، مع أنه أخذ ذات اليمين يعني مال إلى جهة اليمين عن الباب، فكان مستقبلا الجهة الغربية والباب يعني وراءه، إلا أنه مائل إلى جهة اليمين عن الباب، وصلى بين عمودين من عمودي الكعبة، من أعمدة الكعبة، لأن يعني الكعبة فيها أعمدة، فصلى بين العمودين في الجهة التي هي قريب من مقابلة الباب، لأنه قال يعني ذات اليمين، يعني معناه أنه أخذ يعني ذات اليمين ليس مقابل الباب رأسا وصلى. نعم.
أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرني أنه صلى على وجهه حين دخل بين العمودين عن يمينه.
نعم، بين العمودين عن يمينه، بين العمودين عن يمينه، يعني أنه ليس على مقابل الباب رأسا وإنما أخذ ذات اليمين قليلا. نعم.
ثم لمت نفسي ألا أكون سألته كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هو سأله عن المكان وأين صلى، فأخبره بأنه كذا يعني مقابل وجهه إلى جهة يمينه، ثم قال لمت نفسي أن لا أكون سألته كم صلى يعني مقدار الركعات، ومعلوم أنها مدة وجيزة ومدة قليلة. نعم. وهو صلى ركعتين. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي،
هو دحيم وثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي
والنسائي البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه.
نعم، البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه.
عن عمر بن عبد الواحد،
وهو
ثقة، أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن حسان بن عطية،
وهو
ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
النافع عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين، فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت قرير العين ورجعت وأنت حزين، فقال إني دخلت الكعبة ووجدت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها وكان قرير العين وطيب النفس ومسرورا، ثم رجع وهو حزين يعني يظهر عليه الحزن، فسألته أنك خرجت كذا ورجعت كذا، فقال إنني دخلت الكعبة ووجدت أني لم أدخلها لأني أخشى أن أكون أتعبت أمتي، يعني بحيث أنهم يعني يدخلونها أو يعني يحصل منهم شدة الحرص على دخولها. والحديث يعني في إسناده ضعف وهو غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك.
وكيع هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وإسماعيل
عبد الملك
هو
صدوق كثير الوهم.
نعم.
أخرج البخاري في رفع اليدين وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابن أبي مليكة
أبو عبد الله بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب البيتوتة بمكة ليالي منها.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، وعلى الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل إذا شرب 3 أكواب من هذه الأكواب الصغيرة التي موجودة هنا مثلا دفعة واحدة، هل فعله صحيح؟
نعم، إذا كان أنها شرب الكاس بنفس ثم شرب 3 أنفاس، يعني كأنه شرب وعاء يعني أكبر من هذا المقدار وبثلاث أنفاس، أقول صحيح لا بأس بذلك، مو معناه أن الإنسان يقتصر على كاس واحد.
يقول حديث يزادون عن الحوض فقل صيحابي، قل هل في هذا الحديث دليل على أنه لا يشرب من الحوض إلا السني؟
الحديث يدل على لأن قال أصحابنا مقصود الناس ارتدوا، لأن الذين حصل هذا حصل ارتدائي أصحابي، يعني معناها أن كان يعرفهم وكانوا مرتدين وهم الذين قتلوا على الردة، يعني لا يقال أن يعني أنهم أصحاب معاصي فقط وأن صاحب المعاصي يعني لا يشرب، وإنما الذي منع ذكر أصحابي يعني أنهم ماتوا، لهذا قال إنك لا تدري ما حدث بعده، إنك لا تدري ما حدث يعني الردة التي قد حصلت، التي قد حصلت بعده صلى الله عليه وسلم وقتلوا على أيدي الجيوش المضطرة التي أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هؤلاء هم الذين يزادون لأنه كان يعرفهم يعرفون ويعرفونه، فلا يقال ان هذا يعني ان المقصود انه لا يدخله الا يعني من كان على السنه وان كان مستقيما وانه من كان عنده معاصي لا يشرب، ما يدل على هذا لان الكلام في اناس ارتدوا.
يقول يا شيخ انا ملازم للدرس وامي تمنعني من الحضور للمسجد النبوي في هذه الاوقات لانتشار هذا الوباء، فهل علي طاعتها في هذا الأمر؟ وأنا أبين لها التوكل على الله ولكنها مصرة.
اجتهد في إقناعها وقل إن أن المسجد يعني مملوء من الناس يعني من المدينة ومن غير المدينة، فأنا واحد منهم، فأنا واحد منهم، ولكن أحرص على إقناعها وإرضائها، ويأتي لطلب العلم ولكن أحرص على إرضائها.